بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما تعرفون نحن بدأنا في الجلسات الأخيرة حول تعريف شخصيات أو مراحل مختلفة للفكر الاستشراقي الكلامي في العالم الغربي، وفي الجلسة الأخيرة طرحنا وعرفنا بعض شخصيات مثالية لدراسات كلامية حتى نعرف مدى تخصصهم ومدى علاقاتهم واهتماماتهم حول الموضوعات الكلامية. وأكدنا مرارا بأن في هذه الدورة لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل الموضوعات والتفاصيل العراء، بل نريد أن نسلط الضوء على هذه المجموعة من المفكرين والدارسين في الفكر الكلامي حتى تستطيعون مراجعة لهؤلاء الأشخاص وآثارهم وما يكتبون وكتبوا أو كتب حولهم في هذا المدمار. في هذه الجلسة نريد أن نتقدم إلى الأمام ونعرف شخصية كبيرة في العالم الغربي وتحقيقاته حول التاريخ الفكر الإسلامي، خاصة حول تاريخ الفكر الكلامي للشيعة الإمامية وسائر الفرق الشيعية ونظريته الكبيرة في حول تكوين الفكر العقلاني في العالم الإسلامي. هذه الشخصية معروفة في العالم، اسمه ألفريد مادلونج. مولده في ألمانيا في ثلاثينيات في القرن الماضي، عاش في ألمانيا وولد في شتوتغارت، وفي أوان شبابه انتقل إلى القاهرة ودرس التاريخ الإسلامي وأيضا الأدب العربي في جامعة القاهرة، وتخرج منه في خمسينيات. هو كان ركز على قضية التاريخ، وفي بداية أمره يشتغل بدراسات وتحقيقات تاريخية، ولذلك بعد أن انتقل إلى ألمانيا وتخرج من جامعة هامبورغ في الدراسات الإسلامية بحدود 20 سنة كان يدرس حول تاريخيات الإسلامية، وشيئا فشيئا انتقل إلى موضوع تاريخ الفكر الإسلامي. أريد أن أؤكد على هذه النقطة حتى نعرف مشروعه الفكري بصورة جامعة. هو كان في بداية أمره اهتمامه حول التاريخ، ومن مندور تاريخي دخل في دراسات موضوعية حول العلوم الإسلامية. في بداية أمره كان يشتغل بتاريخ العلوم الإسلامية بصورة عامة، ولكن سرعان ما دخل في قضية الفكر الإسلامي خاصة في الأصول وسيطة وتداخل الفرق الإسلامية في الموضوعات ومناقشات فكرية وكلامية. مادي لونغ انتقل إلى أمريكا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ونعتقد حضوره في أمريكا أثرت عليه وسبب بأن يعرف علم الكلام بصورة أدق وأعمق، ولذلك نرى من هذه المرحلة أنه يدرس التراث الكلامي في الفرق الإسلامية بصورة أوسع وأدق. حينما نرى دراساته وجهوده في الفكر الإسلامي، ممكن أن نتعرف على بعض مميزات لآثاره وتحقيقاته حول الفكر الإسلامي. أنا اخترت من خصوصيات شخصيته وآثاره سبع مشخصات وخصوصيات، وأعتقد أن هذه الميزات في آثاره وأفكاره هي التي تميزه من سائر شخصيات في جيله وحوله في ألمانيا وأمريكا وأخيرا في إنجلترا. أول خصوصيته أنه كان يعرف اللغات الإسلامية بصورة دقيقة وعميقة، ويستطيع أن يستفيد من التراث الأصلي الإسلامية بنظرة دقيقة. نرى في كثير من المستشرقين طبعا يعرفون اللغة العربية، ولكن ما يعرفون بعمق ودقة، ولا يعرفون زوايا وخلايا الأدب العربي. ولكن مادي لونغ يعرف اللغة العربية ويستطيع أن يستفيد من النسخ القديمة الإسلامية بصورة دقيقة وصحيحة. مضافا إلى اللغة العربية، هو يعرف كثير من اللغات الإسلامية خاصة اللغة الفارسية بصورة دقيقة. هذه الميزة تميزه من سائر الشخصيات، ويستطيع أن يستفيد من كل المصادر الإسلامية. ولذلك أنا أعتقد بأن مادي لونغ في جيله لا يكون له مثال آخر في هذا المضمار. الميزة الثانية لهذه الشخصية تعرفه على المصادر الإسلامية في كثير من العلوم الإسلامية. لذلك نرى في مقالاته ودراساته يراجع إلى مصادر تاريخية وتفسيرية والكلامية والحديثية. وحتى هو لا يكتفي بالكتب المتبوعة بين المسلمين، بل هو يراجع إلى كثير من المكتبات الغربية والشرقية، ويبحث عن المخطوطات وحتى بعض المصادر الإسلامية. لا يعرف كثير من المحققين والباحثين في هذه الموضوعات وفي هذه العلوم. الميزة الثالثة أنه يعرف الإسلام ويعرف المعارف الإسلامية بصورة جامعة وبصورة مندومية. أنا لا أعرف في هذا الجيل من يستطيع أن يسلط الضوء على كل الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية في الفكر الإسلامي. حينما هو يدخل في علم الكلام يشير إلى كثير من الشخصيات الكلامية من القديم والحديث، ويراجع إلى آرائهم، وحتى يريد أن يقارن بين الآراء. وحتى في كثير من الأبحاث هو ينقد آراء محققين في الموضوع، ويريد أن يربط بين القضايا في علم إسلامي وبين سائر العلوم الإسلامية. مثلا حينما هو يدخل في علم الكلام لا يكتفي فقط لمصادر كلامية أو لمصادر حول التاريخ، تاريخ الفرق، بل يراجع إلى الأحاديث وينتخب من الأحاديث ويستاد من داخل الأحاديث كثير من القضايا التاريخية، ويدخل هذه المواد في تحليله وتبيينه حول فرقة أو أخرى أو فكر وفكر آخر. وهذه الفكرة المندومية وموسوعية لمادرونغ يسبب بأنه يعرف بعض خلايا الدراسات الإسلامية، ولذلك يدخل في موضوع خاص مثلا حول تاريخ الفكر أو حول الحديث الإسلامية، لم يدخل الآخرين ولم يلتفت الآخرين إلى هذه الموضوعات. وهذا نتاج تسلطه وعرفانه بالنسبة إلى هذه الجوانب المختلفة في العلوم الإسلامية والأفكار الإسلامية. الميزة الرابعة أنه حينما ينظر إلى التاريخ أو إلى العلوم الإسلامية بصورة عامة ينتبه إلى أهمية علم الكلام والمناقشات الكلامية في تكوين الهوية الإسلامية بصورة عامة. نعم، كثير من المستشرقين دخلوا في الفكر الكلامي كما قلنا سابقا، ولكن مادلونغ نشعر بأنه يفهم بأن الكلام من قياسا إلى سائر العلوم الإسلامية له ميزة أساسية، والكلام بندرته جزء مهم بل أساس لتأسيس وتكوين الهيئة العامة للفكر الإسلامي. ولذلك في النصف الأخير من عمره وهو لا يزال يعيش ويدرس ويكتب، في هذا النصف الأخير نرى أن أكثر آثاره حول الفكر الكلامي للفرق الإسلامية. اهتمام إلى الفكر الكلامي في آثاره أثرت على كثير من المستشرقين الجدد، خاصة من الدارسين للفكر الشيعي في العالم الغربي، ولذلك استطاع هو أن يجذب ويجلب انتباه كثير من المحققين الشباب إلى الفكر الكلامي في الدراسات الاستشراقية. ولكن ميزة الخامسة اطلاعه الكثير ومتابعته المستمرة حول الفرق الإسلامية وتاريخ الفرق وشخصياتها وعقائدها. كما أكدت بأن مادلون في بداية دراساته في القاهرة وحتى في هامبورغ، حينما دخل رسميا في البحث والتحقيق، كان اهتمامه تاريخ والدراسات التاريخية. هذا المنظور المعرفي لمادلون أثر على تحليلاته وتفسيراته حول القضايا الكلامية الإسلامية. ولذلك كثير من الدراسات الكلامية لمادلون يؤكد ويركز على تاريخ الفرق وشخصيات الفرق وآراء المفكرين في الفرق الإسلامية. هذا المنظور التاريخي أوصله إلى إبداع المنهج الجديد للدراسات التاريخية الكلامية. وحاليا كثير من المحققين يعتقدون بأن مادلون هو المؤسس لمنهج تاريخي لتحقيقات إسلامية، وكثير من المحققين إما في الغرب وإما في الشرق تأثروا من هذه الفكرة ومن منهجه. ولذلك كثير من المحققين الجدد رهين بمنهجه الفكري ودراساته التاريخية. ولذلك هو بعد أن دخل في تاريخ الفكر الإسلامي والفرق الإسلامية استطاع أن أبدى آراء جديدا ونظريات مهمة في تطوير الفكر الإسلامي وتطوير الفرق الإسلامية طوال القرون القديمة وفي العصور الوسيطة. الميزة السادسة لمادلون التي ميزه لسائر الباحثين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين تأليفات كثيرة ومتنوعة ومتعددة. بعض الناس أحصى أثاره بحدود 200 أثر، بين كتاب ومقالة ورسالة ومدخل للمراجع العلمية. حينما نمر هذه العناوين ونبحث مضامين هذه الكتب والمقالات، نرى حضوره العلمي ووقوفه وعلاقاته العميقة لتفاصيل الفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي، وخاصة حول آراء الفكر الكلامي بين المسلمين. أريد أن أؤكد على النقطة أن حينما نقارن بين هذه الآثار، نرى أن مودلون في مراحل مختلفة من عمره ركز على بعض الأبحاث وانتقل إلى مرحلة جديدة، وفي هذه الحركة التدريجية لآثاره نرى من الأول إلى الآن إلى آخر آثاره أنه أولا خرج من الإطار البحثي المضيق إلى نطاق واسع للمعرفة الإسلامية أولا، وخاصة في كل مرحلة انتخب موضوعات مقارنة بين الفكر الكلامي وآراء الكلامية وبين التحولات التاريخية للفرق الإسلامي في مناطق مختلفة في العالم الإسلامي. تحقيقاته التاريخية وإدخال جغرافيا كظروف لتكوين الأفكار ولتكوين الآراء من مهمات الدراسات لمادلونغ، ولذلك جدير بأن يراجع الباحث إلى هذه الآثار ويرتب هذه الآثار عبر هذا التكامل التاريخي لرؤية مادلونغ في الفكر الإسلامي، خاصة للانتباه إلى نظريات كلامية الإسلامية. الميزة السابعة، وأنا أعتقد أنه في هذه الميزة بلا مثيل بين المستشرقين الجدد، أنه هو فقط ليس أستاذاً ومحققاً كبيراً في الفكر والتاريخ الإسلامي، بل هو يربي جيلاً جديداً للأكاديميات الإسلامية في العالم في الغرب والشرق. تأثيراته العميقة في كثير من المجموعات البحثية في العالم ليس لها نظير في الآخرين. طبعا أنا أقول رأيي وما وصلت إليه، ممكن باحث آخر يعتقد بأن له مثيل آخر ويعرف أشخاص أخرى في هذا الخط، ولكن أنا أعتقد حينما نقيس مودلونغ إلى الآخرين الباحثين في الفكر الإسلامي، وأنا لا أدخل في سائر أبحاث استشراقية ودراسات حول سائر العلوم الإسلامية، ولكن حول فكر الكلام وحول تاريخ الفكر الإسلامي، أنا أعتقد هو استطاع أن يربي كثيرا من التلامذة ومن الباحثين الشباب، ولذلك تأثيره في الأكاديميات العلمية وفي الآثار العلمية للمستشرقين أكثر عمقا وأكثر تأثيرا بالنسبة إلى الآخرين. أما أنا إن شاء الله أنا أعرف بعض تلاميذه والذين أثروا على الدراسات الاستشراقية في العالم، خاصة الذين اشتغلوا بهذه الدراسات الكلامية حاليا في الأكاديميات الإسلامية في أمريكا، في كندا، في إنجلترا وسائر البلاد الغربية، وخاصة في العالم الشرقي. أنا أعتقد كثير من الباحثين الموجودين في العالم الشرقي حتى من لم يتلمذ على يده ولكن تأثر بآثاره وتابع منهجه في الدراسات الإسلامية. ولكن أخيرا أريد أن أطرح نقطة مهمة وأهم نقطة حول شخصية مادي لونج وجهوده الجبار في الفكر الكلامي الإسلامي، وهي نظريته الأساسية في تحليل التاريخ الإسلامي. وأنا أعتقد أن مادي لونج من هذه النظرية ومن هذا المنظور دخل في إطار الفكر الشيعي، وتخرج أخيرا كرجل باحث في الفكر الشيعي ووصل إلى مرتبة عالية في الدراسات الشيعية. نظريته الأساسية في الفكر التاريخي للإسلام هي تكوين هوية تاريخية عقلانية للإسلام عبر تأسيس فرقة المعتزلة في القرون الأولى. هو يعتقد أن بناء الفكر العقلاني الإسلامي هو بيد المعتزلة، وهم أول الناس في تأسيس قواعد وأسس ورؤى الفكرية العقلانية للإسلام. وهو يؤكد بأن سائر الناس من الفرق الإسلامية كلهم مدينون بجهود الجبار للمعتزلة، ولذلك هو يدرس سائر الفرق الإسلامية من منظور عقلاني معتزل. وكثير من كتاباته يريد أن يبحث هذه المشتركات أو هذه المداخلات الفكرية بين المعتزلة وسائر الناس من المفكرين الإسلاميين. ومن هذه الجهة هو يعتقد بأن العقلانية الإسلامية، طبعا هو يعرف بأن العقلانية الإسلامية جزء منها مدين بآثار فلسفية اليونانية، ولكن هو يعتقد بأن العقلانية الأصيلية من داخل الفكر الإسلامي هي عقلانية المعتزلة، وهذه العقلانية غير العقلانية الفلسفية. وفي دراساته هو يلتفت بأن لا يدخل السنة الفكرية الفلسفية إلى داخل الفكر الإسلامي، ولذلك يميز بين الأفكار الكلامية في الفرق الإسلامية الأولى وبين ما جرى ويجري في الفكر الفلسفي الإسلامي. بالنسبة إلى هذا النطاق الفكري والكلامي، كما أكدت، هو يعتقد بأن تأسيس هذه القواعد وهذه الأدبية الفكرية وهذه السنة الفكرية، يمكن أن نعبر، هي مدين بجهود المعتزلة. حينما يدخل في مسألة معتزلة كقلب للفكر الإسلامي الكلامي، طبعا هو يتابع الموضوع ويصل إلى بعض الفرق، وخاصة الفرق الشيعية المقاربة بالمعتزلة، ويعتقد بأن فرقة الزيدية من بين الشيعة أكثر تأثرا بالمعتزلة، وحتى هو لا يتجنب أن يصرح بأن الفكر المعتزلي تماما مأخوذ من الفكر الزيدي، تماما مأخوذ من الكلام المعتزل. ولكن بعد مدة وبعد مرحلة هو يدخل في البحث في الفكر الكلامي الشيعي الإمامي، ويصل إلى هذه النتيجة أن الكلام الشيعي في القرون الأولى تأثرت كثيرا بالنسبة إلى المعتزل. طبعا هو يفرق بين عقائد الزيدية وعقائد الإمامية، ويعرف اختلاف كبير بين الفرقتين حول الإمامة وبعض القواعد الأخرى الكلامية. ولكن بالأخير حينما ننظر إلى مكونات فكرية للفرقة الإمامية والفرقة الزيدية بهذه الجهة، هو يعتقد بأن الشيعة الإمامية كثيرا ما تأثروا بالكلام المعتزلي، ولذلك في آثاره هو يريد أن يعرف تطوير الفكر الكلامي الإمامي بهذا المنظور وتحت تأثير الفكر المعتزلي. الجدير بالذكر أن مادلونغ في بدايات دراساته الكلامية بحدود سبعينيات أو ثمانيات في القرن الماضي، كان يلتفت إلى الفكر الكلامي الإمامي في بغداد من القرن الثالث إلى القرن الخامس، حينما يقول الكلام الإمامي، هو يركز على هذه المرحلة التاريخية من بداية ظهور آل نوباخت إلى آخر مدرسة بغداد، وهو خروج الشيخ الطوسي من بغداد وهجرته إلى النجف الأشرف. هذه الدورة التاريخية كما نعرف في تاريخ الفكر الكلامي الإمامي هي دورة خاصة ومتميزة بالنسبة إلى سائر الدورات المراحل الفكرية الكلامية الإمامية. حينما دخل الشيعة في بغداد، طبعا هناك كثير من الفرق، خاصة في هذه المرحلة كان دور المعتزلة وبعض الزيدية في إدارة أبحاث وإدارة مجتمعات علمية في بغداد. آنذاك كثير من المفكرين الإماميين كآل نوبخت وشيخ مفيد وبعدين سيد مرتزى وشيخ توسي وسائرين كانوا يلتفتون إلى أهمية تأثير القواعد المعتزلي في الفكر الإسلامي. ولذلك في هذه المرحلة دخل المفكرون الإماميون في علم الكلام بمنظور معتزلي حتى يستطيعون أن يجادلوا ويناقشوا ويقارنوا فكرتهم بالفكر السائد في بغداد، وهو الفكر المعتزلي والكلام المعتزلي. مادلونج يلتفت إلى هذه القضية، ولكن هو يعتقد بأن الفكر الكلامي العقلاني للإمامية ليس إلا هذه الأفكار وهؤلاء المفكرين، ولا يجد غير هذه الأفكار والمفكرين في الفكر الإمامي. ولذلك كان يعتقد ولا يزال يعتقد إلى حد ما بأن الفكر العقلاني للإمامية وأيضا للزيدية ليس إلا ما هو الدارج بين المفكرين المعتزلين. حينما ننظر إلى نتاجات فكرية، يمكن أن أراجع بعض الإخوة والأخوات إلى مقالة مهمة لتعرف على هذه الفكرة وهذه النظرية الخطيرة لمادلون. مقالة مهمة عنوانه المعتزلة والشيعة. في هذه المقالة يبدي رأيه ونظريته الأساسية الخطيرة، ويؤكد ويستند إلى كثير من الآثار والمقالات حتى يثبت ادعاءه لهذا التقارن وتقارب فكري بين الإمامية والمعتزلة. حينما نعرف آثار من تأثر بمادلونج أو تلمز على يده، نجد أن هؤلاء التلامذة والمتأثرون بدأوا بامتداد هذه النظرية في تاريخ الفكر الكلامي للإمامية. مثلا من جملة تلاميذ ألفريد مادلونج شخصية مسيحية في لبنان باسم ماكديرموت كما تعرفون، أنه كتب كتابا، طبعا هي هذا الكتاب كان رسالة دكتوراه تحت إشراف مادلون. هو درس مدرسة بغداد مركزا على شخصية الشيخ المفيد، ويريد أن يعرف هذه المرحلة الفكرية إمامية بمحورية الشيخ المفيد، ويريد أن يثبت نظرية أستاذه ماديلونج عبر دراساته العميقة ومراجعته الكثيرة إلى المصادر الأصلية لمدرسة بغداد، وأحيانا لبعض مصادر الحديثية والتفسيرية وأخرى. ماكدرموت في هذا الكتاب يريد أن يوضح بأن مدرسة بغداد تأثر، مدرسة بغداد الإمامية تأثرت للكلام المعتزلي في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الشيخ المفيد حينما يدرس ويدرس في بغداد ويواجه مدرسة بغداد المعتزلي. وهو يريد أن يقارن بين آثار الشيخ المفيد ومعتزلة حتى يجد ويشعر بأن مدى مشاركة الشيخ المفيد مع المعتزلة ومدى مفارقات بينه وبين مفكرين المعتزليين في بغداد. ولكن هو يعتقد بأن بعد شيخ مفيد تلميذه السيد مرتزى حينما دخل قاضي عبد الجبار إلى بغداد وري وأشاع وروج أفكار أستاذه أبو هاشم الجباعي في بغداد و مدينة ري، سيد مرتزى واجه فكرة قاضي عبد الجبار. وطبعا كما نعرف قاضي عبد الجبار وأستاذه أبو هاشم، أستاذه بالواسطة أبو هاشم الجباعي، كانوا من معتزلة بصرة، والبصرة كان موطن ومنشأ المعتزلة. حينما وجد السيد المرتضى، هذا حكاية ماكدرموت من هذا الموضوع، حينما وجد السيد مرتضى أن المعتزلة معتزلة بصرة غلبوا على بغداد وتسدوا منصب دراسات في بغداد، لذلك السيد مرتضى انحرف عن فكر معتزلة بغداد وواجه الفكر البصري للمعتزلة. ولذلك يجد ماكدرموت أن هناك مفارقات بين الشيخ المفيد والسيد مرتضى في بعض آرائه الكلامية، وهذه المفارقات تسببت من تفاوت ومفارقات بين معتزلة بغداد ومعتزلة بصرة. أيضا سائر التلامذة لألفريد ماديلونج أكدوا على هذه النظرية، ولذلك وسعوا نطاق هذه النظرية وطبقوا على سائر مراحل للفكر الإمامي. من أهم تلامذة ماديلونج شخصيات مهمة والآن يشتغلون بدراسات استشراقية في كثير من المراكز الأكاديمية. إن شاء الله في الجلسة القادمة أنا أريد أن أعرف بعض هؤلاء الناس الذين مشوا وتابعوا طريقة ماديلونج في تطبيق نظريته رسائل مقاطع من الفكر الإمامي. بالأخير أريد أن أؤكد على المرحلة الأخيرة لدراسات مادي لونغ حول الفكر الشيعي. كما أكدت أن مادي لونغ تدريجا وصل ووجد وشعر بأن الفكر الكلامي الشيعي والإمامي من أهم مراحل الفكر العقلاني للعالم الإسلامي، ولذلك تركيزه على هذه النقطة أنتج نتاجات مهمة وأوصله إلى نقاط خطيرة في الدراسات الشيعية يجب أن يلتفت إليه وأن نؤكد عليه. قبل أن أعرف هذه المرحلة، أنا أراجع الإخوة والأخوات إلى مقالة مهمة أنا استفدت منه كثيرا، وهو يعرف أهمية واطلاعه الوسيع لمصادر الشيئية والإمامية. مقالته بيبليوغرافي حول الفرق الإمامية، هذه المجموعات وقطعات ومتفرقات من المصادر للفكر الإمامي من أهم ما يحتاج إليه الباحث والدارس في الفكر الإمامي. ومادي لونغ يشير إلى هذه المؤلفات وإلى هذه القطاعات، ويعرفنا بأن تحقيق في الفكر الإمامي والكلام الإمامي يحتاج إلى اطلاع واسع لكثير من القطاعات العلمية في العلوم المختلفة. كما أكدت بأن مادي لونغ في السنوات الأخيرة من عمره ركز أكثر في الدراسات الشيعية، ومن نتاج هذه الدراسات وأهمية دراساته دخول في قضية الإمامة وخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحقيق حول ما جرى بعد النبي في قضية الخلافة وتأثير هذه القضية على تخطيط المستقبل الإسلامي. من جملة آثاره في هذا الموضوع كتاب خلافة محمد بهذا الاسم، بالإنجليزية The Succession of Muhammad. هذا الكتاب صدر منه في سنة 1997 في آخر القرن الماضي، ولكن نرى أن هذا الكتاب جذوره في المرحلة الأخيرة من عمره، وهو يقول بأنه كان يشتغل بهذا الكتاب وموضوعاته بحدود 20 سنة، وإنتاج هذه الدراسات بصورة كتاب كبير حول الموضوع من أهميات ومن ميزات دراساته في التاريخ والفكر الإسلامي. في هذا الكتاب هو يدخل في تفاصيل الوقائع وخصوصيات قضايا في تاريخ الإسلامي في سنوات أخيرة من عمره النبي الشريف، وخاصة في موضوع السقيفة ومجادلاته ومحاورات في تلك الفترة، وأنتج وأبدى آراء مهمة في الموضوع. ومن أهم هذه النتائج أنه وصل إلى أن قضية خلافة النبي جذورها في زمن النبي، وكان هناك جمعية من أصحاب النبي كانوا يتابعون قضية الخلافة في زمان عمره الشريف. وقضية السقيفة ليست قضية اقتزائية وحادثة، بل هي قضية مجذورة ومدروسة من سنوات أخيرة في عمر الشريف. هذا الكتاب مغض النظر عن نتائجه وآرائه، ممكن أن نخالف أو نوافق تحليلاته ونظرياته، وليس قليلا هذه النظريات ومدعيات. نرى أن في هذا الكتاب بلوغ فكري لمادلونج. حينما نقيس هذا الكتاب بآثاره الأولية في الدراسات الإسلامية، وحتى حينما نقارن بين هذا الكتاب ومقالاته مثلا في الثمانينيات أو السبعينيات من القرن الماضي، نرى الاطلاع الواسع وتحليلاته العميقة وتدقيقاته في كلمات وقضايا وجوانب من التراث التاريخي والحديثي والتفسيري ما لم نجد لا في آثاره قديمة ولا في سائر استشراقية. أخيرا أريد أن أؤكد على قضية مهمة في هذا الموضوع، وأراجع الإخوة والأخوات إلى بعض المقالات الجديدة أو حول الفكر الشيعي، خاص حول زوايا وخلايا الفكر الإمامي. كما أكدت بأن مادلونج يشعر بأن مدرسة بغداد وتأسيس الفكر الكلامي في بغداد للشيعة هو الفكر المثالي أو الصورة المثالية للكلام الإمامي، ولكن أخيرا هو دخل في تراث حديثي وروايات شيعية في الكتب الأصيلة والرسمية للشيعة، وأبدأ تحليلات ونظريات حول تاريخ الفكر الإمامي في زمن حضور الأئمة الأطهار عليهم السلام. مثلا هو كتب مقالة وقارن بين بعض كلمات للإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام، وبين بعض المفكرين المعتزليين في زمن حياة شريف هؤلاء الأئمة الأطهار. وفي هذه المرحلة هو أبدأ بعض تحليلات خطيرة حتى يقرب من هذه النظرية ومن هذه الفكرة بأن بعض كلمات أو مصطلحات أو القضايا الكلامية في الأحاديث الإمامية في روايات أئمة الأزهار هي قريبة لمضامين المعتزلي، ولذلك إما أن يعتقد بأن هذا التراث أو هذه الكلمات ليست من الأئمة بل متأثرة من الفكر المعتزلي، وإما أن يبدي أن هذه النظريات من الأئمة الآثار اقتباس واختيار من الأفكار المعتزلي. إلى هنا وصل دراسات مادلون، ولكن هو في هذه المقالات، خاصة في هذه المقالة الأخيرة، لا يصر على هذه النظرية بل يبدي احتمالات ويقدم بعض حدسيات في هذا الموضوع، ولكن الدارسين والباحثين في الفكر الكلامي الإمامي يجب أن يراجع إلى هذه المدروسات ويطالعون مضمون هذه الأفكار حتى ينتبهون إلى نتائج الفكر الاستشراقي للأفكار الكلامية. أنا لا أطيل بحثي أكثر، وإن شاء الله في الجلسة القادمة أريد أن أقدم بعض الشخصيات في هذا الخط الفكري وآثارهم ومدى تأثيراتهم في الدراسات الاستشراقية الإسلامية، وبعده نعرف خطوط أخرى من المفكرين للفكر الكلامي إن شاء الله في الجلسات القادمة. نشكركم من حسن الاستماع، وإن شاء الله أنا أستفيد من مداخلاتكم وأسئلتكم وأفكاركم. ممنون.